إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالحديث الأخير من الأحاديث التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في العقيدة المعروفة بالعقيدة الواسطية فيما وصف فيه النبي صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى، هذا الحديث هو الحديث المتفق على صحته من رواية جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، ليس تضامون في رؤيته، وأيضا لا تضامون في رؤيته، وأيضا لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم، السين للتحقيق للتنفيس، ويراد بها التأكيد، والتنفيس الاستقبال، فكل من السين وسوف من حروف التنفيس، والتنفيس الاستقبال، أي من حروف الاستقبال، إلا أن السين للاستقبال القريب وسوف للاستقبال البعيد. إنكم سترون ربكم، وتخلص هذه السين التي تذكر للتحقيق والتأكيد، تخلص الفعل المضارعة للاستقبال بعد أن كان صالحا للحال والاستقبال معه، فإذا دخلت على الفعل المضارع تفيد التأكيد ويراد بها التحقيق. إنكم سترون، وتخلص الفعل المضارع بعد أن كان صالحا للحال والاستقبال إلى الاستقبال فقط. إنكم سترون ربكم، ترون هذه صالحة للمضارع الحال وكذلك للاستقبال، فإذا دخلت عليها السين صيرتها خالصة للاستقبال. إنكم سترون ربكم تبارك وتعالى، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الكبير على هذا النحو. فهذه السين التي دخلت على قوله صلى الله عليه وسلم سترون ربكم، إنكم سترون ربكم، خلصت هذا الفعل المضارعة للاستقبال بعد أن كان صالحا للحال والاستقبال معه، كما أن لم تخلصه الفعل للماضي. الخطاب ها هنا للمؤمنين: إنكم سترون ربكم، يعني إنهم سيعاينون ربهم تعالى بأبصارهم، والأحاديث الواردة في إثبات الرؤية لله تعالى في الآخرة متواترة، نص على هذا التواتر غير واحد من العلماء، منهم ابن القيم والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وجملة صالحة من علمائنا رحمة الله عليهم قد نصوا على أن الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إثبات رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى في الآخرة متواترة. كما ترون القمر، هذه رؤية بصرية، لأن رؤيتنا للقمر رؤية بصرية، وهنا شبه الرؤية بالرؤية فتكون رؤية بصرية. إنكم سترون ربكم، لا تضامون في رؤيته، وهذا كما ترون القمر ليلة البدر، كما ترون، فشبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئي بالمرئي. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: كما ترون القمر، هذه رؤية بصرية، لأن رؤيتنا للقمر بصرية، وهنا شبه الرؤية بالرؤية فتكون رؤية بصرية. كما ترون، ما هذه مصدرية، فيحول الفعل بعدها إلى مصدر، ويكون التقدير: كرؤيتكم القمر. إنكم سترون ربكم كرؤيتكم القمر ليلة البدر، فشبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئي بالمرئي، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فتشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، هذا واضح جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقرب المعاني أحيانا بذكر الأمثلة الحسية الواقعية، كما سأله أبو رزين العقيلي لقيط بن عامر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أكلنا يرى ربه يوم القيامة؟ وما آية ذلك في خلقه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم ينظر إلى القمر مخليا به، كلكم ينظر إلى القمر مخليا به، بميم مضمومة، فخاء معجمة ساكنة، فلام مكسورة، فتحتية مخففة، أي خاليا بربه بحيث لا يزاحمه شيء في الرؤية. كلكم ينظر إلى القمر مخليا به؟ قال: بلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالله أعظم. هذا حديث حسن، رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم في المستدرك وابن أبي عاصم في السن. مخليا به كما مر، خاليا به. وكما ثبت به الحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. هذا يشمل كل مصل، ومن المعلوم أنه لا يتفق المصلون في هذه الآية جميعا، يعني لا يقولها جميع المصلين في جميع الأرض وفي عمومها، لا يقولون في وقت واحد الحمد لله رب العالمين. والله عز وجل إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال له ربه تبارك وتعالى: حمدني عبدي. فمعلوم أنه لا يتفق المصلون في هذه الآية جميعا، فيقول الله تبارك وتعالى لكل واحد: حمدني عبدي، في آن واحد يقول الله تبارك وتعالى لكل من قال، يعني في الصلاة، كما أخبر الله تبارك وتعالى في هذا الحديث القدسي الصحيح: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. كما ترون القمر ليلة البدر، أي ليلة إبداره، ليلة البدر يعني ليلة إبداره، وهي الليلة الرابعة عشرة والخامسة عشرة والثالثة عشرة أحيانا، والوسط الرابعة عشر، كما قال ابن القيم: كالبدر ليلة الست بعد ثماني، كالبدر ليلة الست بعد ثماني، يعني الليلة الرابعة عشرة. لا تضامون في رؤيته، وفي لفظ لا تضامون، وفي لفظ لا تضارون ولا تضارون، فهذه ألفاظ وردت بضم التاء وتخفيف الميم، معنى ولا تضامون أي لا يلحقكم ضيم، الضيم الظل، والمعنى لا يحجب بعضكم بعضا عن الرؤية فيظلمه بمنعه إياه، لأن كل واحد يراه سبحانه. لا تضامون ولا تضامون بتشديد الميم وفتح التاء وضمها من التضام، يعني لا ينضم بعضكم إلى بعض في رؤيته، لأن شيء إذا كان خفيا ينضم الواحد إلى صاحبه ليريه إياه، وليس كذلك. هذه الرؤية لله تبارك وتعالى في الآخرة. أما لا تضارون أو لا تضارون فالمعنى لا يلحقكم ضرر، لأن كل إنسان يراه سبحانه وتعالى وهو في غاية ما يكون من الطمأنينة والراحة والاستقرار. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. الصلاة قبل طلوع الشمس هي الفجر، وقبل غروبها هي العصر، أي فحافظوا على هاتين الصلاتين في الجماعة في أوقاتهما، وخص هاتين الصلاتين لاجتماع الملائكة فيهما، فهما أفضل الصلوات، فناسب أن يجازي من حافظ عليهما بأفضل العطايا، وهو النظر إلى وجه الله تعالى في الآخرة. فهذا مهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على هذه الوسيلة العظيمة، وهي ما حض عليه في هذا الحديث من المحافظة على صلاة الفجر وصلاة العصر. فبعد أن ذكر رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى في الآخرة، وضرب المثل وشبه الرؤية بالرؤية للقمر في ليلة التم في ليلة البدر للمرئي للمرئي، بعد أن ذكر ذلك صلى الله عليه وسلم قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. ما هي المناسبة التي تدعو إلى ذكر هذا بعقب ما ذكر صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يتعلق برؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة؟ المناسبة ما قال العلماء، يعني إن هاتين الصلاتين يجتمع من الملائكة فيهما ما يجتمع، فهما أفضل الصلوات، فناسب أن يجازي الله تعالى من حافظ عليهما بأفضل العطايا وهو النظر إلى وجه الله تعالى. العصر أفضل من الفجر لأنها الصلاة الوسطى التي خصها الله بالأمر بالمحافظة عليها بعد التعميم، والفجر أفضل من العصر من وجه لأنها الصلاة المشهودة، فهذه أفضل من هذه من وجه، وهذه أفضل من هذه من وجه آخر. العصر أفضل من الفجر لأنها الصلاة الوسطى التي خصها الله تعالى بالأمر بالمحافظة عليها بعد التعميم، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فقالوا هذه أفضل من صلاة الفجر لأن الله تبارك وتعالى خصها بالأمر بالمحافظة عليها بعد أن عمم. الفجر أفضل من العصر من وجه لأنها الصلاة المشهودة كما قال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وجاء في الحديث الصحيح المتفق على صحته من صلى البردين دخل الجنة، وهما الفجر والعصر، وهذا من رواية أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالبردان هما الفجر والعصر، من حافظ عليهما من صلاهما دخل الجنة. والأحاديث التي وردت في شأن من ترك صلاة العصر كثيرة وقاطعة في الدلالة، فإن من لم يصلي العصر في جماعة فكأنما وتر أهله وماله، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لم يصلي العصر في جماعة فكأنما وتر أي خسر أهله وماله، ومن لم يصلي العصر فقد حبط عمله، هذا حديث آخر أن من لم يصلي العصر فقد حبط عمله. هذا الحديث فيه من صفات الرب جل وعلا إثبات أن الله يرى، وهذه الصفة قد مرت الآيات التي تدل عليها وهي أربع آيات، والأحاديث في هذا متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فثبوتها قطعي ودلالتها قطعية أيضا، فالثبوت قطعي والدلالة قطعية أيضا. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن من أنكر رؤية الله تعالى في الآخرة فهو كافر مرتد. نقل الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى الكلام عن الإمام أحمد وغيره في هذا الأمر، وأن من أنكر رؤية الله تعالى فهو كافر في كتابه حاد الأرواح. فالواجب على كل مؤمن أن يقر بذلك. ثم قال من ذكر الشيخ من العلماء وإنما كفرناه، يعني الذي ينكر الرؤية، لأن الأدلة قطعية الثبوت قطعية الدلالة، ولا يمكن لأحد أن يقول إن قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم إنه ليس قطعي الدلالة، لأن هذا مما يجعله كثير من الناس سببا للهروب مما تدل عليه الآيات، مما تدل عليه النصوص، فيقول هذا من كتاب الله تبارك وتعالى قطعي الثبوت، هذا قطعي الثبوت لا يجادل فيه أحد، هو متواتر ولكنه ظني الدلالة. فلا يمكن لأحد أن يقول هنا إنكم ترون ربكم أن يقول في مثل هذا إنه ليس بقطعي الدلالة، إذ ليس هناك شيء أشد قطعا من مثل هذا التركيب، فهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما مر ذكر ذلك عن أهل العلم. ثم هو في الوقت عينه قطعي في ثبوته، فهو قطعي الدلالة قطعي الثبوت. فمن أنكر مثل هذا فإن العلماء يحكمون بكفره. لو كان الحديث إنكم ترون ربكم لربما تحتمل التأويل وأنه عبر عن العلم اليقيني بالرؤية البصرية، ولكنه صرح بأن نراه كما نرى القمر، وهذا حسي، فلا يمكن أن يقال إنها رؤية قلبية تؤول في النهاية بالعلم، يعني ستعلمون ذلك في الآخرة أو ما أشبه، فتصير الدلالة ظنية، وحينئذ يجد من يجد من أهل الأهواء مهربا ليس له مهرب، هذا قطعي الدلالة قطعي الثبوت، فمن أنكره فالله المستعان. إذن صرح بأن نراه كما نرى القمر وهو حسي، قال الشيخ الشارح رحمه الله: وسبق لنا أن أهل التعطيل يؤولون هذه الأحاديث ويفسرون الرؤية برؤية العلم، وسبق بطلان قوله عند ذكر الآيات التي تثبت رؤية الله تبارك وتعالى إلى أمثال هذه الأحاديث. بعد أن فرغ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من ذكر ما ذكر من الآيات، عرج على ما ذكر من الأحاديث، فلما فرغ من ذكر الأحاديث قال: إلى مثل هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه بما يخبر عنه من صفاته جل وعلا. قال يعني هذا الكلام: انظر إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، فما كان على هذا النحو من الدلالة على صفات الرب تبارك وتعالى وعلى الدلالة عليه، فحكمه كحكمه سواء بسواء. ولذلك قال رحمه الله: إلى أمثال هذه الأحاديث. فانظر إلى قول الرسول لسائل من صحبه عن رؤية الرحمن: حقا ترون إلهكم يوم اللقاء رؤيا العيان كما يرى القمران، كالبدر ليلة تمامه كالشمس في نحر الظهيرة ما هما مثلان، بل قصده تحقيق رؤيتنا له فأتى بأظهر ما يرى بعيانه ونفى السحابة، وذاك أمر مانع من رؤية القمرين في ذا الآن، فأتى إذن بالمقتضي ونفى الموانع خشية التقصير في تبياني، صلى عليه الله ما هذا الذي يأتي به من بعد ذا ببياني، فقطع السبيل على كل منكر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكر: ليس دونها سحاب ولا غمام، وإنما ترون ربكم كما ترون القمر ليلة التم، ليس دونه شيء يحول دون الرؤية، فاللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك يا رب العالمين. قال الشيخ شيخ الإسلام رحمه الله: إلى أمثال هذه الأحاديث، فإن الفرقة الناجية، الفرقة يعني الطائفة الناجية التي نجت في الدنيا من البدع وفي الآخرة من النار، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، أي الذين أخذوا بالسنة واجتمعوا عليه. معنى الجماعة يعني الذين اجتمعوا على أي شيء؟ على السنة التي بلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء بها. فيقول رحمه الله: فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، يعني بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه، لأن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نؤمن به كما يجب علينا أن نؤمن بما أخبر الله به في كتابه، إلا أنه يختلف عن القرآن في الثبوت كما مر ذكر ذلك، فإننا في القرآن لا نحتاج إلى إثباته، وإنما نحتاج إلى فهم المعنى لأنه ثابت تواترا. وأما في الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فنحتاج أولا إلى الإثبات، فإذا ثبتت نحتاج إلى النظر في الدلالة، وقد مر ذكر ذلك في مطلع هذا الكلام عندما شرع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في ذكر الأحاديث التي استدل بها على بعض صفات ربنا تبارك وتعالى، ثم قال في نهاية ما ذكر من تلك الأحاديث: إلى أمثال هذه الأحاديث. أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه، لأننا نحتاج إلى أن ننظر في الدلالة فيما يتعلق بكتاب الله، وأما في السنة فنحتاج إلى الإثبات أولا ثم النظر في الدلالة ثانيا. أما ما في القرآن فلنا فيه نظر واحد، وهو النظر في الدلالة لأنه قطعي الثبوت. قال: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهم بذلك، أي أهل السنة والجماعة، يخالفون طريقة المبتدعة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين كان موقفهم من هذه النصوص موقف المنكر لها أو المؤول لما دلت عليه، وبخلاف المشبهة الذين غلوا في الإثبات حتى شبهوا الله تعالى بخلقه تعالى ربنا تبارك وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. لما فرغ شيخ الإسلام من ذكر ما ذكر من الأحاديث شرع في بيان مكانة أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة وكيف أنهم يتصفون بهذه الصفة العظيمة وهي الوسطية. فبعد أن بيّن الشيخ المصنف رحمه الله موقف أهل السنة والجماعة من النصوص الواردة في الكتاب والسنة في صفات ربنا تبارك وتعالى، أراد أن يبين مكانتهم، أي مكانة أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة، حتى يعرف قدرهم وفضلهم بمقارنتهم بغيرهم، فإن الضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتميز الأشياء. فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: بل هم، يعني أهل السنة والجماعة، بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. أهل السنة والجماعة يعني الذين أخذوا بالسنة واجتمعوا عليه. القطبيون اتخذوا هذا لأنفسهم شعارا، فيطلقون على أنفسهم أهل السنة والجماعة، فإياك أن تخدع، لأنهم إذا عبروا عن أنفسهم قالوا أهل السنة والجماعة، والجماعة هنا هم الذين اجتمعوا على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فأهل السنة والجماعة هم الذين أخذوا بالسنة واجتمعوا عليه، هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. بل هم، يعني أهل السنة والجماعة، الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. الوسط بالتحريك يعني المعتدل، المراد هنا العدل الخيار. فأهل السنة وسط بمعنى أنهم عدول خيار، وبمعنى أنهم متوسطون أيضا بين فريقي الإفراط والتفريط، فحسا ومعنى، حسا بمعنى أنهم متوسطون يقعون بين أهل الإفراط وأهل التفريط، ومعنى لأنهم هم الخيار العدول. كما أن الأمة الإسلامية وسط بين الأمم، فهذه الأمة وسط بين الأمم التي تميل إلى الغلو والإفراط، والأمم التي تميل إلى التفريط والتساهل. أمة النبي صلى الله عليه وسلم وسط بين هؤلاء وهؤلاء. فكذلك أهل السنة والجماعة من هذه الأمة وسط بين فرق الأمة المبتدعة التي انحرفت عن الصراط المستقيم، فغلا بعضها وتطرف وتساهل بعضها وانحرف. وأهل السنة والجماعة هم الوسط بين هؤلاء وهؤلاء، حسا ومعنى، حسا بمعنى أنهم وسط بين الغلاة وبين المتساهلين المفرطين، بين أهل الإفراط وأهل التفريط، هم وسط حسا، وهم الخيار العدول. فمعنى كذلك هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، نسأل الله رب العالمين أن يجعلنا منهم وأن يقبضنا على ذلك. قوله الأمة هي الوسط بين الأمم، يعني الأمم السابقة، وذلك من عدة أوجه. ففي حق الله تعالى كانت اليهود تصف الله تعالى بالنقائص فتلحقه بالمخلوق، وقد أخبر محرفوهم عن ذلك على أنه عقيدة، ونسبوا ذلك إلى الله تعالى عما يقولون علوا كبيرا. فيقولون إن الرب الإله لما فرغ من خلق الخلق وجعل آدم في الجنة نزل يتمشى في الجنة في أحد العصاري، فقال: أين أنت يا آدم؟ فكانوا يشبهون الخالق العظيم بالمخلوق، ثم يصفون الله تبارك وتعالى بالنقائص تبعه. والنصارى تلحق المخلوق الناقص بالرب الكامل، أما هذه الأمة فلم تصف الرب بالنقائص ولم تلحق المخلوق بالخلاق العظيم، فهي وسط. وفي حق الأنبياء كذبت اليهود عيسى بن مريم وكفرت به، وغلت النصارى فيه حتى جعلته إله، أما هذه الأمة فآمنت به بدون غلو وقالت هو عبد الله ورسوله. وفي العبادات النصارى يدينون لله عز وجل بعدم الطهارة، بمعنى أنهم لا يتطهرون من الخبث، يبول الواحد منهم ويصيب البول ثيابه ويقوم ويصلي في الكنيسة. واليهود بالعكس، إذا أصابتهم النجاسة فإنهم يقرضونها من الثوب فلا يطهرها الماء عندهم، حتى إنهم يبتعدون عن الحائض لا يؤكلونها ولا يجتمعون بها، أما هذه الأمة فهم وسط،
فيقولون لا هذا ولا هذا، لا يشق الثوب ولا يقطع ولا يصلى بالنجاسة، بل يغسل غسلا حتى تزول النجاسة منه ويصلى به. ولا يبتعدون عن الحائض بل يؤاكلونها ويباشرها زوجها في غير الجماع. وكذلك هذه الأمة وسط في باب المحرمات من المآكل والمشارب، فالنصارى استحلوا الخبائث وجميع المحرمات، واليهود حرم عليهم كل ذي ظفر، كما قال تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. الذين هادوا هم اليهود، حرم الله رب العالمين عليهم كل ذي ظفر، وهو ما لم يكن مشقوق الأصابع من البهائم والطير، مثل البعير والنعامة والأوز والبط، وقيل غير هذا. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، يعني شحوم الجوف وشحوم الكليتين، إلا ما حملت ظهورهما، يعني إلا ما علق بالظهر والجنب من داخل بطونهما، أو الحوايا أي المباعر، واحدتها حاوية أي ما حملته الحوايا من الشحم، إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، يعني شحم الإلية. هذا كله داخل في الاستثناء، والتحريم مختص بالثرب، وهو شحم رقيق يغشي الكرش والأمعاء، يقال له في عرف العامة منديل البطن، وكذلك شحم الكليتين. فقال ربنا تبارك وتعالى ذلك جزيناهم، يعني هذا التحريم كان عقوبة لهم ببغيهم، يعني بسبب ظلمهم من قتلهم الأنبياء وصدهم عن سبيل الله تبارك وتعالى، وإنا لصادقون، يعني في الإخبار عما حرمنا عليهم. أما هذه الأمة فهي أمة وسط، وحلت لهم الطيبات وحرمت عليهم الخبائث، فهي وسط بين الذين استحلوا الخبائث والذين حرمت عليهم الطيبات ببغيهم وعدوانهم وظلمهم وقتلهم الأنبياء. فهذه الأمة الوسط أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وحلت لها الطيبات وحرمت عليها الخبائث. وفي القصاص، القصاص فرض على اليهود، فلا يجوز أن يعفو ولا يجوز أن يأخذ دية، القصاص فرض على اليهود، والتسامح عن القصاص فرض على النصارى. أما هذه الأمة فهي مخيرة بين القصاص والدية والعفو مجانا وصفحا وتسامحا. فالأمة الإسلامية وسط بين الأمم، بين الغلو والتقصير، وأهل السنة والجماعة بين فرق الأمة كالأمة بين الديانات الأخرى، يعني أنهم وسط. فالحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أصولا خمسة كان أهل السنة والجماعة فيها وسطا بين فرق الأمة. الأصل الأول هو الأسماء والصفات، فقال شيخ الإسلام رحمه الله فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبه. فهم يعني أهل السنة والجماعة وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية، نسبة إلى الجهم بن صفوان، وسموا معطلة لأنهم عطلوا الله سبحانه من أسمائه وصفاته، وأهل التمثيل المشبهة، وسموا بذلك لأنهم غلوا وأفرطوا في إثبات الصفات حتى شبهوا الله بخلقه ومثلوا صفاته بصفاتهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فأهل السنة وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبه، وهذان طرفان متطرفان، أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبه. الجهمية ينكرون صفات الله تبارك وتعالى، بل غلاة الجهمية وهم الجهمية الأول ينكرون الأسماء أيضا، ويقولون لا يجوز أن نثبت لله اسما ولا صفة، لأنك إذا أثبت له اسما شبهته بالمسميات، وإن أثبت له صفة شبهته بالموصوفات، إذن لا نثبت له، يقول هؤلاء الضلال، اسما ولا صفة. وما أضاف الله إلى نفسه من الأسماء فهو من باب المجاز، وليس من باب التسمي بهذه الأسماء. المعتزلة ينكرون الصفات ويثبتون الأسماء، الأشاعرة يثبتون الأسماء وسبعا من الصفات، ينكرون ما فوق تلك الصفات التي أثبتوها وهي لا تزيد على هذا العدد. الصفات الذاتية التي لم يزل ولا يزال متصفا بها سبحانه، مثل الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام، وإثباتهم لتلك الصفات إنما هو بالعقل لا بالنقل، لأن العقل لا يحيلها عنده، العقل لا ينكرها ولا يجعلها مستحيلة، فيثبتونها عقلا لا نقلا ولا سمعا. الأشاعرة يثبتون الأسماء وسبعا من الصفات، المعتزلة ينكرون الصفات ويثبتون الأسماء، الجهمية ينكرون صفات رب البرية تبارك وتعالى، وغلاة الجهمية وهم الجهمية الأول الذين كفرهم الآئمة ينكرون الأسماء أيضا. كل هؤلاء يشملهم اسم التعطيل، لكن بعضهم معطل تعطيلا كاملا كالجهمية، وبعض هؤلاء يعطل تعطيلا نسبيا مثل المعتزلة ومثل الأشاعر. وأما أهل التمثيل المشبهة فيثبتون لله الصفات ويقولون يجب أن نثبت لله الصفات لأنه أثبتها لنفسه، لكن يقولون إنها مثل صفات المخلوقين، فهؤلاء غلوا في الإثبات، وأهل التعطيل غلوا في التنزيه بزعمهم، وأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. هؤلاء غلوا في الإثبات وأهل التعطيل غلوا في التنزيه، فهؤلاء قالوا يجب عليك أن تثبت لله وجها وهذا الوجه مثل وجه أحسن واحد من بني آدم، قالوا لأن الله خاطبنا بما نعقل ونفهم، قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ولا نعقل ونفهم من الوجه إلا ما نشاهد، وأحسن ما نشاهد الإنسان، فهو على زعمهم والعياذ بالله على مثل أحسن واحد من الشباب الإنساني، ويدعون أن هذا هو المعقول. وأما أهل السنة والجماعة فقالوا نحن نأخذ بالحق الذي مع الجانبين، فنأخذ بالحق في باب التنزيه فلا نمثل، ونأخذ بالحق في جانب الإثبات فلا نعطل، بل إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، نحن نثبت ولكن بدون تمثيل، فنأخذ بالأدلة من هنا ومن هنا، لأن الممثل لله تعالى يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، والموحد يعبد إلها واحدا صمدا، له المثل الأعلى والصفات الحسنى، لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان، من مثل الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك نصراني، أو عطل الرحمن من أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان. فالخلاصة أن أهل السنة وسط في باب الصفات بين طائفتين متطرفتين، طائفة غلت في التنزيه والنفي وهم أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم، وطائفة غلت في الإثبات وهم الممثلة. وأهل السنة والجماعة يقولون لا نغلو في الإثبات ولا في النفي، ونثبت بدون تمثيل لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا هو الأصل الأول، أهل السنة وسط في باب صفات الرب جل وعلا بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبه، وهم وسط يعني أهل السنة في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية، وسط بين الجبرية نسبة إلى الجبر، لأنهم يقولون إن العبد مجبور على الفعل، وينفون عن العبد الاختيار ويجعلون أفعاله كحركات الأشجار، فوسطية أهل السنة في باب أفعال الله تبارك وتعالى بين الجبرية والقدرية، وهم النفاة الذين يجعلون العبد خالقا لفعله وينفون تقدير الله تبارك وتعالى عليه، ليس كما يتبادر إلى الذهن، لأنه قد يتبادر إلى الذهن أن القدرية هم الذين يقولون بأن الأمر على حسب القدر وأن الإنسان إنما يجري على حسب المقدور، ليس كذلك، القدرية هم نفاة القدر، هم الذين يقولون بنفي تقدير الله تبارك وتعالى على العبد ويجعلون العبد خالقا لفعل. وأما الذين يقولون بأن الإنسان مسير في كل صغير وكبير، وأنه مجبور على الفعل. الذين يقولون بذلك هم الجبري. القدرية يقولون إن العبد خالق لفعله وينفون تقدير الله تبارك وتعالى عليه. أهل السنة في باب القدر وسط بين هؤلاء وهؤلاء. والناس في باب القدر انقسموا إلى ثلاثة أقسام. قسم آمنوا بقدر الله عز وجل وغلوا في إثباته حتى سلبوا الإنسان قدرته واختياره، وقالوا إن الله فاعل كل شيء وليس للعبد اختيار ولا قدرة، وإنما يفعل الفعل مجبرا عليه، بل إن بعضهم ادعى أن فعل العبد هو فعل الله، ولهذا دخل من بابهم أهل الاتحاد والحلول، وهؤلاء هم الجبري. القسم الثاني قالوا إن العبد مستقل بفعله وليس لله فيه مشيئة ولا تقدير، حتى غلا بعضهم فقال إن الله لا يعلم فعل العبد إلا إذا فعله، أما قبل فلا يعلم عنه شيء. وهؤلاء هم القدرية، مجوس هذه الأمة. فالأولون غلوا في إثبات أفعال الله وقدره، وقالوا إن الله عز وجل يجبر الإنسان على فعله وليس للإنسان اختيار، والعبد عندهم فليس بفاعل بل فعله كتحرك الرجفان وهبوب ريح أو تحرك نائم وتحرك الأشجار للميلان، والله يصليه على ما ليس من أفعاله حر الجحيم الآن. فهم يجعلونه كذلك. والآخرون غلوا في إثبات قدرة العبد وقالوا إن القدرة الإلهية والمشيئة الإلهية لا علاقة لها في فعل العبد، فهو الفاعل المطلق لاختيار. القسم الثالث أهل السنة والجماعة قالوا نحن نأخذ بالحق الذي مع الجانبين، فنقول إن فعل العبد واقع بمشيئة الله وخلق الله، ولا يمكن أن يكون في ملك الله ما لا يشاؤه أبدا، والإنسان له اختيار وإرادة، ويفرق بين الفعل الذي يضطر إليه والفعل الذي يختاره يعني العبد. فأفعال العباد باختيارهم وإرادتهم، ومع ذلك فهي واقعة بمشيئة الله وخلقه. لكن سيبقى عندنا إشكال، كيف تكون الأفعال خلقا لله وهي فعل الإنسان؟ الجواب أن أفعال العبد صدرت بإرادة وقدرة، والذي خلق فيه الإرادة والقدرة هو الله عز وجل. لو شاء الله تعالى لسلبك القدرة فلم تستطع، ولو أن أحدا قادرا لم يرد فعلا لم يقع الفعل منه. كل إنسان قادر يفعل الفعل، فإنه بإرادته، اللهم إلا من أكره، فنحن نفعل باختيارنا وقدرتنا، والذي خلق فينا الاختيار والقدرة هو الله. أفعالنا مخلوقة لله لكنها كسب لنا يا لاهي، وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد، لربنا من غير مضطرار منه لنا، فافهم ولا تماري، فافهم ولا تماري. الأصل الثالث الذي فيه أهل السنة والجماعة على الوسط هو الوعيد، وهم في باب الوعيد، وعيد الله تبارك وتعالى بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم. في باب الوعيد، الوعيد التخويف والتهديد، والمراد النصوص التي فيها توعد للعصاة بالعذاب والنكال، فهذا هو الوعيد. كيف تعامل أهل السنة مع النصوص التي وردت في الكتاب والسنة في شأن العصاة الذين توعدوا بالعذاب والنكال؟ الناس تطرفوا بين غال ومفرط، فهذا يتطرف جانبا والآخر يتطرف بعكسه، فهؤلاء هم المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، وأن الفواحش ولو كثرت دون الكفر بالله تبارك وتعالى لا تضر شيئا، بل هي تقع مع كمال الإيمان في قلب فاعله. هؤلاء هم المرجئة، فهؤلاء تطرفوا جانبا، وبضدهم تطرف الوعيدية من القدرية وغيرهم، تطرفوا في الجانب الآخر فقالوا إن من ارتكب الكبيرة فإنه يكون كافرا، وإذا مات كذلك فإنه يخلد في النار ولا يخرج منها أبدا. وأما أهل السنة فواسط بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. المرجئة اسم فاعل من أرجأ بمعنى أخر، ومنه قوله تعالى قالوا أرجه وأخاه، وفي قراءة أرجئه أي أخره وأخر أمره. وسموا مرجئة إما من الرجاء لتغليبهم أدلة الرجاء على أدلة الوعيد، وإما من الإرجاء بمعنى التأخير لتأخيرهم الأعمال عن مسمى الإيمان. فهم يقولون الأعمال ليست من الإيمان، والإيمان هو الاعتراف بالقلب فقط. المرجئة يقولون إن الأعمال ليست من الإيمان، ويقولون الإيمان هو الاعتراف والتصديق والإقرار بالقلب فقط. ولهذا يقولون إن فاعل الكبيرة كالزاني والسارق وشارب الخمر وقاطع الطريق لا يستحق دخول النار، لا دخولا مؤبدا ولا دخولا مؤقتا، فلا يضر مع الإيمان معصية مهما كانت صغيرة أم كبيرة إذا لم تصل إلى حد الكفر. فهذا زعمه، زعم المرجئة، وهذا فيه من التمييع ما فيه، ولا هذا بسبب إلى دين الله رب العالمين بحال. وأما الوعيدية فقابلوهم وغلبوا جانب الوعيد وقالوا أي كبيرات يفعلها الإنسان ولم يتب منها فإنه مخلد في النار به، إن سرق فهو من أهل النار خالدا مخلدا، وإن شرب الخمر فهو في النار خالدا مخلدا. فهؤلاء على الضد من أهل الإرجاء. أهل الإرجاء يقولون السارق والزاني وشارب الخمر وقاطع الطريق لا يستحق دخول النار أصلا، لماذا يدخل النار؟ عنده الإيمان، وعنده هذا الإيمان لمن أتى به بزعمهم كإيمان جبريل، فالإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص. فعندهم أمثال هؤلاء من فعلة الكبائر يدخلون الجنة ولا يدخلون النار أصلا، لا دخولا مؤبدا ولا دخولا مؤقتا. لماذا؟ يقولون إنه لا يضر مع الإيمان معصية. إذن فليمرح العصاة كما يشاءون على مذهب المرجئة. وأما الوعيدية فإن من أتى بكبيرة يكون عندهم كافرا ويخلد بسببها في النار أبدا، إن شرب الخمر فهو في النار خالدا مخلدا، وإن سرق فهو من أهل النار خالدا مخلدا. فهؤلاء تطرفوا ناحية والآخرون تطرفوا ناحية أخرى. وأهل السنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، هم الوسط بين هذين الفريقين الضالين. الوعيدية يشمل طائفتين المعتزلة والخوارج، ولهذا قال المؤلف من القدرية وغيرهم، فيشمل المعتزلة وهم القدرية الذين ذكرهم الشيخ. المعتزلة قدرية يرون أن الإنسان مستقل بعلمه، وهم وعيدية، ويشمل قوله رحمه الله تعالى الوعيدية وغيرهم الخوارج أيضا. فدخل المعتزلة في قوله الوعيدية لأنهم يقولون بهذا الأمر الكبير قدرية ووعيدية أيضا، ويشمل الخوارج. فاتفقت الطائفتان المعتزلة والخوارج على أن فاعل الكبيرة مخلد في النار لا يخرج منها أبدا، وأن من شرب الخمر مرة كمن عبد الصنم 1000 سنة، كلهم مخلدون في النار، لكن يختلفون في الاسم كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وأما أهل السنة والجماعة فيقولون لا نغلب جانب الوعيد كما فعل الوعيدية من المعتزلة ومن الخوارج، ولا جانب الوعد كما فعل المرجئة، ونقول فاعل الكبيرة مستحق للعذاب وإن عذب لا يخلد في النار. احفظ هذا وتحفظه واحرص عليه، فهذا هو ما جاء به نبيك صلى الله عليه وسلم. من تركه ضل، إما أن يصير مرجئا وإما أن يصير خارجيا. احرص على هذا وتحفظه ولا تنسى، فهذا ما قرره نبيك صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عن ربه جل وعلا. أهل السنة يقولون لا نغلب جانب الوعيد كما فعل المعتزلة والخوارج، ولا جانب الوعد كما فعل المرجئة. نقول فاعل الكبيرة مستحق للعذاب وإن عذب لا يخلد في النار. سبب الخلاف بين الوعيدية وبين المرجئة أن كل واحد منهما نظر إلى النصوص بعين عوراء، ينظر من جانب واحد، وهذا دائما نظر أهل الأهواء. أهل البدع دائما وأبدا ينظرون إلى جانب واحد، وأهل السنة يحيطون بالأمر من أطرافه كما علمهم نبيهم صلى الله عليه وسلم. هؤلاء نظروا نصوص الوعد يعني المرجئة فأدخلوا الإنسان في الرجاء وقالوا نأخذ بها وندع ما سواها، وحملوا نصوص الوعيد على الكفار، والوعيدية بالعكس نظروا إلى نصوص الوعيد فأخذوا بها وغفلوا عن نصوص الوعد، ولهذا اختل توازنهم لما نظروا من جانب واحد. أهل السنة والجماعة أخذوا بهذا وهذا وقالوا نصوص الوعيد محكمة فنأخذ بها ونصوص الوعد محكمة فنأخذ بها، فأخذوا من نصوص الوعد ما ردوا به على الوعيدية ومن نصوص الوعيد ما ردوا به على المرجئية، وقالوا فاعل الكبيرة مستحق لدخول النار لئلا نهدر نصوص الوعيد، غير مخلد فيها لئلا نهدر نصوص الوعد، فأخذوا بالدليلين ونظروا بالعينين. وأما الوعيدية والمرجئية فكل واحد منهما نظر إلى النصوص بعين عوراء فنظر من جانب واحد، وأهل السنة نظروا نظرا مستقيما فأخذوا بالدليلين ونظروا بالعينين، فالحمد لله رب العالمين. عندنا أصل آخر، وحذاري أن تضل، اتق الله في عقيدتك وتعلم والزم، إذا عرفت فالزم ولا تعتقد رأي الخوارج، إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح، ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. فحذاري أن تكون خارجيا تركز على نصوص الوعيد، أو أن تكون مرجئيا فتركز على نصوص الوعد، ولكن كن سنيا كما أرادك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تنظر بالعينين وتأخذ بالدليلين، ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح، ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. إي والله لا يضر مع الإيمان ذنب، فالسارق وشارب الخمر والزاني وقاطع الطريق وما شئ من العظائم والكبائر لا يضره ذلك، ولا يدخل النار أصلا، لا على سبيل التأبيد ولا على سبيل التأقيد عنده، فهذا يمزح بالدين ويلعب به. ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. والخارجي نفسه حاد فيسارع إلى التكفير بالوقوع في المعصية ويخلد بها في النار. ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح، يهلك ويفضح، لأنه ليس على نظر أهل العقل والعلم والفهم في نصوص الوعد ونصوص الوعيد معه. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. في باب أسماء الإيمان والدين، أهل السنة والجماعة وسط بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة الجهمية. في باب أسماء الإيمان والدين، أي الحكم على الإنسان بالكفر أو الإسلام أو الفسق، وفي جزاء العصاة في الدنيا والآخرة، هم يعني أهل السنة بين الحرورية والمعتزلة من جهة، وبين المرجئية والجهمية من جهة أخرى. الحرورية هم الخوارج، سموا بذلك نسبة إلى حروراء، وهي قرية بالعراق اجتمعوا فيها حين خرجوا على علي رضي الله عنه فنسبوا إليه، هؤلاء هم الحرورية. لماذا سمي الخوارج بذلك ووصفوا به ونسبوا إليه؟ لأنهم لما خرجوا على علي أمير المؤمنين رضي الله عنه انحازوا في قرية من قرى العراق يقال لها حروراء أو حرورا على القصر والمد على السواء، فنسبوا إليه. والمعتزلة هم أتباع واصب ابن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري وانحاز إليه أتباعه بسبب خلاف وقع بينهما في حكم مرتكب الكبيرة من المسلمين، فقال الحسن حينئذ لما اعتزل واصل اعتزلنا واصل، فسموا معتزلة. مذهب الخوارج والمعتزلة في حكم مرتكب الكبيرة مذهب ضال، حيث حكموا على مرتكب الكبيرة بالخروج من الإسلام. وقال المعتزلة هو في منزلة بين المنزلتين. قال الخوارج كافر، وإذا مات على تلك الحال فإنه خالد مخلد في النار. وأما المعتزلة فيقولون بالمنزلة بين المنزلتين، وسيتهكم الشيخ الشارح عليهم بعد حين. فأقول هؤلاء عندهم هذا القول، وهو القول بالمنزلة بين المنزلتين، يعني لا يحكمون له لا بإيمان ولا بكفر. يقول هذا إذا مات ندفنه في قبر بين القبرين، فهو في منزلة بين المنزلتين، لا هو مسلم ولا هو كافر. فإذا مات ماذا نصنع به؟ ندفنه في قبر بين القبرين رحمة الله عليه. المرجئية عندهم الإيمان تصديق القلب فقط، ولا تدخل فيه أي في الإيمان الأعمال، لا يزيد بالطاعة ولا ينقص بالمعصية. وإيمان أقل مؤمن إيمانا في الأمة كإيمان جبريل عليه السلام عندهم، هكذا قولا واحدا. في باب الأسماء والدين، وهذا باب ضل فيه من ضل، بل عامة الخلاف الواقع الآن بين أهل السنة والمنتسبين إلى السلف بسبب هذا الأمر العظيم، بسبب الخلاف في مسائل الإيمان والكفر وألقاب الدين، هذا مؤمن وهذا فاسق وهذا كافر، والحكم على الإنسان بالكفر أو بالإسلام أو بالفسق أو بالبدعة. عامة الخلاف واقع بسبب الخلاف في هذا الباب وعدم إحكامه، مع عدم العودة إلى كلام السلف فيه والتسليم للأولين السابقين من الصالحين المتقين. عامة الخلاف بسبب هذا الباب بسبب عدم إحكامه، باب الأسماء والدين، وهو غير باب الأحكام الذي هو الوعد والوعيد. تفاعل الكبيرة ماذا نسميه؟ أمؤمن أم كافر؟ أهل السنة وسط بين طائفتين، الحرورية والمعتزلة من جهة، والمرجئية الجهمية من جهة أخرى. الحرورية والمعتزلة أخرجوا هذا الذي يفعل الكبيرة من الإيمان، لكن الحرورية قالوا إنه كافر يحل دمه وماله، ولهذا خرجوا على الأمة وكفروا الناس فرتبوا عليه الحكم. قالوا هذا الذي يأتي بالكبيرة فإنه يكون حينئذ كافرا، وما دام كافرا فهو حلال الدم والمال والعرض. وأما المرجئة الجهمية فخالفوا هؤلاء وقالوا هو مؤمن كامل الإيمان، يسرق ويزني ويشرب الخمر ويقتل النفس ويقطع الطريق، ويقولون له أنت مؤمن كامل الإيمان، إيمانك كإيمان جبريل، كرجل فعل الواجبات والمستحبات وتجنب المحرمات، أنت كهو سواء بسواء، وأنت هو في الإيمان واحد. هذا هو ضلاله، ضلال أهل الإرجاء. فهؤلاء وهؤلاء على الضد في الاسم وفي الحكم. أما المعتزلة فقالوا فاعل الكبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فهو في منزلة بين منزلتين، لا نتجاسر أن نقول إنه كافر، وليس لنا أن نقول إنه مؤمن وهو يفعل الكبيرة، يزني ويسرق ويشرب الخمر، ونقول نحن أسعد الناس بالحق. حقيقة أنهم إذا قالوا إن هذا لا يتساوى مع عبد مؤمن، أهل السنة يقولون نحن أسعد الناس بالحق. حقيقة أنهم إذا قالوا إن هذا لا يتساوى مع عبد مؤمن فقد صدقوا، لكن كونهم يخرجونه من الإيمان ثم يحدثون منزلة بين منزلتين بدعة ما جاءت لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كل النصوص تدل على أنه لا يوجد منزلة بين منزلتين، ما هذا الاختراع؟ قال تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، فلا منزلة بين المنزلتين، على هدى أو في ضلال مبين، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ لا منزلة بين هاتين المنزلتين. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ولا منزلة بين هاتين المنزلتين. وفي الحديث عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو قال تملأ ما بين السماوات والأرض، الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك، فلا منزلة بين المنزلتين لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، هذا رواه مسلم في صحيحه. فأين المنزلة بين المنزلتين في هذه النصوص؟ هم يقولون في منزلة بين منزلتين، وفي باب الوعيد ينفذون الوعيد عليه فيوافقون الخوارج في أن فاعل الكبيرة مخلد في النار، أما في الدنيا فقالوا تجري عليه أحكام الإسلام لأنه هو الأصل، فهو عندهم في الدنيا بمنزلة الفاسق العاصي. فقال الشيخ الشارح رحمه الله متعجبا: فيا سبحان الله، كيف نصلي عليه ونقول اللهم اغفر له وهو مخلد في النار؟ فيجب عليهم أن يقولوا في أحكام الدنيا إنه يتوقف فيه فيكونون من أهل التوقف، لا نقول مسلم ولا كافر، ولا نعطي أحكام الإسلام ولا أحكام الكفر، إذا مات لا نصلي عليه ولا نكفنه ولا نغسله ولا يدفن مع المسلمين ولا ندفنه مع الكفار، إذا نبحث له عن مقبرة بين مقبرتين. ضلال في ضلال كما ترى، وأهل السنة والجماعة وسط بين هذه الطوائف، قالوا نسمي المؤمن الذي يفعل الكبيرة مؤمنا ناقص الإيمان، أو نقول مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، احفظ هذا واحرص عليه، نقول مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، المؤمن الذي يفعل الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان لا شك في هذا، نقول مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، هذا هو العدل، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم، احفظ هذا، لا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمى وفي الوزن يرجح، هذا معتقد أهل السنة والجماعة. ويترتب على هذا أن الفاسق لا يجوز لنا أن نكرهه كرها مطلقا ولا أن نحبه حبا مطلقا، بل نحبه على ما معه من الإيمان ونكرهه على ما معه من المعصية. الأصل الخامس عند أهل السنة والجماعة في الصحابة رضي الله عنه، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم وسط بين الرافضة والخوارج. أصحاب جمع صاحب، والصحب اسم جمع صاحب، والصاحب الملازم للشيء، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة على القول الراجح. الصحابي هو الذي اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وهذا خاص في الصحابة، وهو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يكون من أصحابه وإن لم يجتمع به إلا لحظة واحدة، لكن بشرط أن يكون مؤمنا به. أهل السنة والجماعة وسط في الصحابة رضي الله عنهم بين الرافضة والخوارج. الرافضة هم الذين يسمون اليوم الشيعة، سموا رافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنهم، الذي ينتسب إليه الآن الزيدية، رفضوه لأنهم سألوه: ما تقول في أبي بكر وعمر؟ يريدون منه أن يسبهما ويطعن فيهما، ولكنه رضي الله عنه قال لهم: نعم الوزيران وزيرا جدي، يريد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأثنى عليهما فرفضوه وغضبوا عليه وتركوه فسموا رافضة. الرافضة مأخوذة لفظتها من الرفض وهو الترك، سموا بذلك لأنهم قالوا لزيد بن علي بن الحسين: تبرأ من الشيخين أبي بكر وعمر، فأبى وقال معاذ الله فرفضوه فسموا رافضة. هؤلاء الروافض أهل السنة حتى عند العوام منهم يبغضونه ويسبون من يسبونه بالنسبة إليه. يعني إذا أرادوا أن يسبوا أحدا قالوا له يا ابن الرفضي، فالرافضي هذا هو الرافضي، هو الرافضي، فيسبون نسبة إليه. فهذا متغلغل في عقيدة أهل السنة، وعند أهل السنة هذا مجمع عليه، إلا عند أهل الجماعات الحديثة الذين يتقاربون مع هؤلاء تقاربا معيبا، يقولون هم إخواننا، وليس عندهم من المخالفات لنا إلا الشيء اليسير. هم يقولون إن القرآن الذي بين أيدينا ناقص، ينقص بعض الشيء، يعني هذا أمر تمرره، من قال هذا فهو كاف، فكيف يكون أخا لك؟ هذا شيء عجيب. هؤلاء يسبون الأصحاب ويكفرونهم، إلا عددا قليلا من الأصحاب رضي الله عنهم أجمعين لا يجاوز أصابع اليد الواحد. هؤلاء يرمون أمهات المؤمنين بالخنا والفحش، ويقولون هن لسنا بزوجات للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما كنا عنده من السراري، يقولون هذا ويزعمونه، ويقولون في أهل السنة كل عظيمة من البلاء. ومع ذلك فهؤلاء المحدثون من أهل البدع يخالفون الحس الإسلامي العام المرتكز عند العوام من أهل السنة. فإن الرجل إذا أراد أن يسب أحدا يقول له الأبعد ابن الرافضي، يسبه كأنه قال إنه ابن خنزير مثلا، فهذا مجمع عليه في حس وضمير أهل السنة وعند العوام منه. فيأتي هؤلاء الذين ينسبون إلى العلم والذكر والفقه والإمامة للأمة، والإمامة للأمة والقيادة للأمة، فيخالفون حتى الحس الذي ارتكز في ضمير العوام من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى الله المشتكى. هؤلاء الروافض والعياذ بالله لهم أصول معروفة عندهم، من أقبح أصولهم الإمامة التي تتضمن عصمة الإمام، وأنه لا يقول خطأ قط، وأن مقام الإمامة أرفع من مقام النبوة، لأن الإمام يتلقى عن الله مباشرة، والنبي يتلقى عن الله بواسطة الرسول الملكي جبريل، ولا يخطئ الإمام عندهم أبد، بل غلاتهم يدعون أن الإمام يخلق، يقول للشيء كن فيكون، وهم يقولون إن الصحابة كفار، ويقولون إن الصحابة ارتدوا بعد النبي المختار صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم يقولون إن أبا بكر وعمر كانا كافرين ومات على النفاق الأكبر والعياذ بالله، ولا يستثنون من الصحابة إلا آل البيت رضي الله عنه، ونفرا قليلا ممن قالوا إنهم من أولياء آل البيت. هؤلاء يؤالون؟ هؤلاء يتمنون على شيء؟ هؤلاء يتقارب معهم بأي صورة من الصور؟ قال صاحب كتاب الفصل إن غلاة هؤلاء كفروا علي بن أبي طالب، وقالوا إن عليا أقر الظلم والباطل حين بايع أبا بكر وعمر، وكان الواجب عليه أن ينكر بيعتهما، فلما لم يأخذ بالحق والعدل ووافق على الظلم صار ظالما كافرا. يعبدون ماذا ويتبعون من؟ هؤلاء هم الروافض. وأما الخوارج فهم على العكس من الرافض، حيث إنهم كفروا علي بن أبي طالب، وكفروا معاوية بن أبي سفيان، وكفروا كل من لم يكن على طريقتهم، واستحلوا دماء المسلمين، فكانوا كما وصفهم النبي الأمين صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وهذا متفق عليه. وإيمانهم لا يتجاوز حناجرهم، فالشيعة غلوا في آل البيت وأشياعهم وبالغوا في ذلك، حتى إن منهم من ادعى ألوهية علي رضي الله عنه، ومنهم من ادعى أنه أحق بالنبوة من محمد صلى الله عليه وسلم. الخوارج بالعكس على الضد من هؤلاء. أهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين، قالوا ننزل آل البيت منزلته، ونرى أن لهم حقين علينا، حق الإسلام والإيمان، وحق القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها الحق علينا، لكن من حق قرابتهم علينا أن ننزلها منزلتها وألا نغلو فيها. ويقولون في بقية أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم: لهم الحق علينا بالتوقير والإجلال والترضي، وأن نكون كما قال الله تعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ولا نعادي أحدا منهم أبدا، لا آل البيت ولا غيره، فكل منهم نعطيه حقه. فصار أهل السنة وسطا بين جفاة وغلات، أهل السنة وسط بين الجفاة والغلاة. واحفظ لأهل البيت واجب حقهم، واعرف عليا أيما عرفاني، لا تنقصه ولا تزد في قدره، فعليه تصل النار طائفتان، إحداهما لا ترتضيه خليفة وتنصبه الأخرى إلها ثاني، فتكون أنت وسطا بين الجفاة والغلاة. عقيدة أهل السنة والجماعة وسط بين هذه الفرق الضالة التي تنتسب إلى القبلة، كما أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وسط بين الأمم. فالحمد لله رب العالمين الذي جعلنا مسلمين، والحمد لله رب العالمين الذي جعلنا من أتباع النبي الأمين. فكل هؤلاء الضلال يدعون أنهم على شيء وليسوا على سبيل كما هو معلوم. الخارجي الجل يراك وأنت سني سلفي على الجادة، يراك كافرا ويراك ضالا مبتدعا، وهو الضال المبتدع، ولكن لضلاله لا يميز ونفسه حاد. والمرجئي يرى الناس كلهم حلوين، نعم الحلو فصيحة، ولكن هل تجمع جمع مذكر سالم أو لا تجمع؟ فيقال حلوون وحلوين نصبا وخفضا أم لا، هذا محل بحث. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين، والحمد لله الذي جعلنا من أهل السنة ومن أتباع النبي الأمين، منا ينبغي أن تشكر الله عليه. فالحمد لله رب العالمين. هذه الوسطية التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تتلقاها، وإن كنت بها عارفا تعلمها، وإن كنت بها عالما تثبت عليها، تموت عليها، تبعث في زمرة أهلها خلف النبي صلى الله عليه وسلم الذي دل عليه منا. فما أكثر الذين يجلسون في أمثال هذه المجالس وهم كث يتعلمون الضلال ألوانا، ويعتقدون البدعة أشكالا، والطيور على أشكالها تقع. فاحمد الله واشكر ربك. فالحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.